بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه: والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فيلزمه مراسلتهم إزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد هذا الفصل للكلام على أحكام البغاة بعد أن تكلم على حد الحرابة. إذن البغاة ليسوا المحاربين. قال: والبغاة، منين أخذت كلمة البغاة؟ أخذت من قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. الآية. والبغي مجاوزة الحد، فالبغاة هم من جاوزوا الحد في مطالبهم. وعلى اصطلاح لزماننا، البغاة هم طائفة مسلحة تريد تغيير نظام الحكم، هؤلاء هم البغاة. وفي البداية سأذكر ما قرره الشيخ في هذا الكتاب وما قرره الحنابلة، ثم بعد ذلك إن شاء الله أرجع وأناقش بعض المسائل التي أشار إليها. والباب ما يتعلق بالخروج المسلح وما يسمى بالمعارضة السلحة والمعارضة السلمية، يطول الكلام فيه، لكني سأذكر بعض الأشياء التي نحتاجها في هذا الباب ويتسع لها المقام. البغاة ذو شوكة، يعني البغاة اللي يخرجون على حاكم لهم شوكة، يعني يقصد لهم قوة مسلحة. إذن على هذا، إذا لم يكن لهم شوكة يعني عندهم قوة، لكن هذه القوة ليست شديدة، هؤلاء يعطون أحكام المحاربين. تقدم كلام على المحاربين. يخرجون على الإمام، حينما قال ذو شوكة يخرجون على الإمام، إذن الخروج يكون بالسلاح. المعارضة إما تكون مسلحة، الفقهاء يتكلمون عليها في باب البغاة في قتال أهل الأهواء المحدثون. أما المعارضة السلمية والمقصود بها نقد الحاكم، وهذه لعلي أشير إليها إن وجد متسع من الوقت. يخرجون على الإمام، حينما قال الإمام، ماذا يقصد بالإمام؟ يقصد بالإمام هو الحاكم الذي يحكم المسلمين كلهم، هذا هو الإمام. مؤلف أخصر المختصرات محمد بن بدران، متوفى سنة 83 و1000، في وقته وهو وقت متأخر كان يحكم المسلمين في الجملة حاكم واحد، وهي الخلافة العثمانية. كل من مضى من المتقدمين حينما تكلمون عن الإمام يتكلمون عن حاكم واحد يحكم المسلمين، سأشير إن شاء الله إلى هذه المسألة. إذن حينما قال يخرجون على الإمام يقصد به أن يحكم المسلمين، لأن تعدد الحكام كما في زماننا هذا من النوازل، لم يوجد في عصر من العصور كعصرنا، بمعنى بعد سقوط الخلافة قبل قرن تقريبا المسلمون في نازلة، جل النصوص الشرعية وجل الكلام المتقدمين لا ينطبق عليهم. لماذا؟ لأنهم يتكلمون عن واقع وعن حكومة وعن شروط كلها غير متوفر في زماننا. قال بتأويل سائغ، لم يخرجوا من باب الظلم، خرجوا حمية لدين الله عز وجل وأمرا بالمعروف وإنكارا للمنكر، فهم متأولون. يقول هذا التأول يكون سائغ، بمعنى كما سيمر بنا هم أناس مجتهدون أخطأوا على رأي الحنابلة والأحناف الشافعية، سيمر بنا إن شاء الله. هذا المصطلح، مصطلح البغاة، هو مصطلح عند الأئمة الثلاثة، أما المالكية فهذا المصطلح غير موجود عندهم، وسيمر بنا إن شاء الله مناقشة شيخ الإسلام لمصطلح البغاة أنه ليس له أصل في الشريعة. وحينما قال يخرجون على الإمام، الإمام سواء كان عدلا أو فاسقا، والمقصود بفاسق يعني حينما يولى الإمام العدل ثم يطري عليه الفسوق، وليس كما سمر بنا هم مجمعون على حرمة تولية الإمام الفاسق في حال الاختيار، لكن الحنابلة عندهم لا يخرج على الإمام سواء كان عدلا أو فاسقا، هذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة. وإن كان هنا قول عند الحنابلة يرون جواز الخروج على الإمام الفاسق، يستدلون بقصة خروج الحسين رضي الله تعالى عنه على يزيد بن معاوية، فيلزمه أن يلزم الإمام. إذن الإمام كسائر الناس ليس له منزلة أعظم من منزلة سائر الناس، هو مكلف بتكاليف شرعية وكذلك الأمة مكلفة بتكاليف شرعية. قال فيلزمه أي على سبيل الوجوب مراسلتهم، يعني مراسلة تلك الجماعة المسلحة التي لها قوة. لماذا مراسلتهم؟ الأصل أنهم مسلمون والمسلم معصوم دمه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فالأصل عصمة دماء هؤلاء، فلا بد أن يراسلهم قبل أن يقاتلوا. ومما يدل على ذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه حينما راسل الخوارج. ولنعلم أن باب البغاة بناه الفقهاء على أن علي رضي الله تعالى عنه إمام عدل، والخوارج خرجوا عليه جعلوا كل حاكم إمام عدل ومن خرج عليه من البغاة، وهنا مكمن الخطأ. فعلي رضي الله تعالى قاتل الخارجين على الشريعة ولم يقاتل الخوارج لأنهم خرجوا عليه، ففرق بين الخارج على الشريعة والخارج على الإمام. وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة، فيلزمه إزالة ما يدعونه. كلام الشيخ فعلهم هذا مجرد دعوة. لماذا؟ سيمر بنا بعض الشروط التي يذكرونها، مثلا العدالة، إذا كان عدل هل سيظلم؟ سيظلم. الاجتهاد لا بد أن يكون عالما فقيها مجتهدا، مع العدالة لا يمكن أن يحصل منه ظلم في حال الاختيار، لا سيما أنه أيضا ملزم بمشاورة الأمة، مشاورة أهل الرأي. وإزالة ما يدعونه من شبهة، إذن ما عند البغاة هو شبهة. لماذا شبهة؟ لأن الإمام عدل وعالم، لكن يسمر بنا إن شاء الله يرون أن الخليفة قائم مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يمكن أن يتظلم ويمكن أن يظلم، كذلك الإمام. هذا معنى قوله وإزالة ما يدعون من شبهة ومظلمة، إذا وجدت مظالم يجب أن ترفع. إذن على هذا حتى على القول بمقاتلة مع كل إمام لا يقاتل ابتداء، إذا كان لهم اعتراض يؤتى يقول تعال ماذا عندكم، ماذا تدعون، ما هي أخطاء التي نقمتم من الحاكم، وهذا استجابة لأمر ربنا تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولا يمكن الصلح إلا من خلال المراسلة والنقاش. قال فإن فاءوا أي فإن رجعوا وإلا قاتلهم، قاتلهم الإمام، قاتلهم لأنهم حملوا السلاح، إذن لا يقاتلهم إلا لأجل حمل السلاح، لو كانت معارضة ولها قوة وقوة مسلحة لكن ما استخدمت القوة المسلحة، وأن يحرم قتالهم يجعلون قتال علي أصلا في المسألة. علي رضي الله تعالى عنه لم يقاتل خوارج ابتداء، إنما قاتلهم حينما سفكوا الدم الحرام، قاتلوا عبد الله بن خباب، استحلوا دماء المسلمين، استحلوا دماء أهل الكتاب، فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وصح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لكم علي ثلاث، قال ألا نمنعكم مساجد، وألا نمنعكم في ما دمتم معنا، وألا نقاتلكم حتى تقاتل. فإن فأوا وإلا قاتلهم، قاتلهم إذا قاتلوا. قال قادر، قد يكون الإمام ضعيف، فلو قاتلهم حصل ضرر في المسلمين وسال الدماء فلا يقاتلهم إنما يتركهم، وعلى هذا أحيانا قد يستقلون بجزء من بلاد المسلمين فيتركون. ما يترتب على ذلك؟ هؤلاء كما قال متأولون، إذن ليسوا في الساق، بتأول سائق، وكما سمر بنا إن شاء الله أنهم عدول ليسوا في الساق. فعلى هذا ما يجري منهم من أحكام تتعلق بالقضاء، بقبض الزكاة، الخراج، كل الأحكام التي تجري في وقتهم لا تنقض. تحكم بتأول سائق فتجري أحكامه. وعلى هذا حين قال قاتلهم قادر، كذلك الأمة، الأمة إذا كانت قادرة في إزالة الحاكم الظالم يجب عليها، إذا كانت غير قادرة يترتب على ذلك مفاسد أيضا، حتى لو كان من يحكمها كافرا، ثبت كفره كفر صريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، لكن ليس على الإطلاق. إذا كان المأمور قتاله سيفني المسلمين، ولا تستطيع الأمة أن تقاومه وأن تعزله إلا بمفسدة أعظم من المفاسد التي يرتكبها، فتصبر الأمة عليه. إذن ما يتعلق بالقدرة لا يتعلق في الإمام، قد يتعلق بالإمام وأيضا قد يتعلق بالأمة. إذن ملخص الباب كما ذكر الشيخ، الجماعات المسلحة التي تحمل السلاح يجب على الحاكم الذي يحكم الأمة كلها أن يراسله، ماذا تنقبون، ما هو الخطأ الذي وقعت فيه، يبين لهم رأيه، إن كانت مسألة اجتهادية يبين لهم أنه هذه من مسائل الاجتهاد ولا يلزمني أن أعمل وفق اجتهادكم، إذا كانوا مظالم يجب عليهم إزالته. إذا لم يفعل ذلك الحاكم ما تقاتل الأمة معه، لأن أصبح هو المعتدي الظالم. لكن إذا فعل ذلك وأصر البغاة على المقاتلة قاتلهم الحاكم الحق، لم يقاتلهم وحده، إنما سيأمر المسلمين بقتالهم، فيجب قتالهم لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا ملخص باب البغاة. ولعلي أرجع إلى بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أبينها من خلال كلام أهل العلم، لأن هذا الباب حصل فيه شيء من الخلط. كما أسلفت في أول كلامي، أكثر النصوص الشرعية لا تنطبق على واقعنا، لنحن في نازلة من قرن تقريبا، فالنصوص التي يذكرها أهل العلم في كتبهم كتب الفقه أو كتب السيرة الشرعية أو النصوص الشرعية لا تنطبق، فلذلك سأبين بعض الأشياء التي لعل الصورة تتضح بعض الشيء في هذا الباب، وإلا مناقشة مثل هذه القضايا تحتاج إلى جلسة ولا جلستين، تحتاج إلى وقت أطول من ذلك. بينت قبل قليل قول الشيخ: وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. ذكر عثمان بن جامع شارح أخطر المختصرات في كتابه فوائد المنتخبات في نسخة في الجزء الثاني صفحة 77 و300، قال: ويلزمه إزالة ما يدعونه من شبهة ليرجع إلى الحق، وإزالة ما يدعونه من مظلمة لأنه وسيلة للصلح المأمور به لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما. فإن نقموا مما لا يحل فعله أزاله، وإن نقموا ما يحل فعله لثبات الأمر فيه عليهم فاعتقدوا مخالفته للحق، بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، لبعد علي بن أبي طالب بن عباس رضي الله تعالى عنهما للخوارج، يسألهم عن سبب خروجهم، يسألهم عن سبب خروجهم علي بن عباس، وبين لهم الحجة التي تمسكوا بها في قصة مشهورة. إذن هذا كلام الحنابلة. عبد الرحمن الباعلي في كشف المخدرات الجزء الثاني صفحة 74 و700، عبد الرحمن الباعلي وفاته سنة 92 و100 و1000، قال: ونصب الإمام فرض كفاية، ويعتبر كونه قرشيا مكلفا سميعا بصيرا ناطقا عدلا حرا ذكرا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما للحرب والسياسة وإقامة الحدود، ولا تلحقه رأفة في ذلك ولا في الذب عن الأمة، والإمام ينعزل بفسقه بخلاف القاضي. قال: ونصب الإمام، ذكرت وفاته سنة تقريبا 1200، لما ذكرت قبل قليل أن الأمة تعدد الحكام فيها حادث، يعني نازلة، حتى وقت صاحب كشف المخدرات ما يحكمها إمام واحد، وإن كان ضعف في بعض الطرائف لكن في جملة اللي يحكمها إمام واحد. فيقول: ونصب الإمام، ما هو الإمام والإمامة والخلافة؟ يقول الجويني في غيات الأمم: الإمامة زعامة الدين والدنيا. إذن الإمام هو زعيم للأمة
في دينها ودنياها، يعني يراعي هاتين المصلحتين. لذلك يقول الماوردي في تعريف الخلافة: الخلافة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، هذا في الأحكام السلطانية. كذلك الماوردي وأبو يعلى الفراء وأبو يعلى حنبلي في الأحكام السلطانية يسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. إذن الإمام هو الذي يحكم الأمة كلها ويحفظ لها دينها ودنياها. الخليفة من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين والدنيا. إذن هذا هو الإمام الذي يتكلم عليه ابن بلبان في أخطر المختصرات وغيره من المتقدمين. وحينما قال الإمام قد يضم ضان، صدر الإمام يعني في كل بلد إمام، هنا عندنا إمام وفي دول الإمارات الخليج فيه إمام وفي مصر إمام وسوريا إمام وهكذا. لا، يقول الجويني في غية الأمم في نسخة صفحة 77 و100: قال خل الدهر عن إمام في زمن فترة وانفصل شطر من الخطة، يعني بعض الأمة، وانفصل شطر من الخطة عن شطر، يعني بعض بلاد المسلمين انفصل، وعز نصب إمام واحد يشمل رأيه البلاد والعباد، فنصب أمير في أحد الشطرين، كلام على من؟ حاكمين، للضرورة في هذه الصورة، إذن حكم ضرورة وليس اختيار، ونصب أمير في القطر الآخر منصوب، ولم يقع العقد الواحد على حكم العموم. إذا كان يتأتى ذلك، إذا أمكن أن نجمع الأمة على حاكم واحد لا يصح العقد عقبا لحاكمين، فالحق المتبع في ذلك أن واحدا منهما ليس إماما. إذا كان أحدهما في جهة والأخرى في جهة يكون هذا ليس إمام أحدهما. قال إذ الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين جميعا. إذن هذا هو الإمام، الإمام عند الجويني الإمام هو الواحد الذي به ارتباط المسلمين أجمعين. ثم استدرك الجويني، يعني هل تقولون لا بد أن يحكم الأمة إمام واحد؟ يقول ولست أنكر تجويز نصبهما على حسب الحاجة، يعني أكثر من إمام، ونفوذ أمرهما على موجب الشرع، ينفذ أمرهما لكن لا بد أن يكون الأمر شرعي، ولكنه زمان خال عن الإمام. إذا وجد أكثر من إمام شغرت الخلافة، لا توجد عندنا خلافة، لا توجد عندنا إمامة، إذا لا تطبق النصوص التي مرت بنا. لماذا؟ لأن أصلا لا توجد عندنا خلافة شرعية. ابن حزم رحمه الله تعالى في الملل والأهواء والنحان في نسخة طبعة قديمة في الجزء الرابع صفحة 73 يقول اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة، يعني أننا فرض الإمام واجب، على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم، يعني قد يقول قائل المقصود في بلد، يقول هو في العالم، ولا يجوز إلا إمام واحد إلا محمد بن كرام وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما. فلو جاز تعليل حزم من باب النظر تعليل قوي، يقول فلو جاز أن يكون في إمامان لجاز أن يكون فيه ثلاثة وأربعة. يتصور أنه لا يمكن يكون فيه ثلاثة وأربعة، فكيف في زمان لو كان موجود في زماننا؟ قال أو أكثر، فإن منع من ذلك مانع كان متحكما بلا برهان ومدعيا بلا دليل. يقول ابن حزم إن قلتم يجوز أكثر من إمام على هذا يجوز ثلاثة، إن قلتم نعم يجوز نقول أربعة خمسة عشرة عشرون ثلاثون أربعون مئة ألف. إن قال نجيز المئة ولا نجيز الألف هذا تحكم، هذا صحيح حتى من جهة النظر في واقعنا الآن. تجد مثلا منطقة من المناطق جزء من بلد يحكمها حاكم، وتجد إمارة من مثلا إمارة الخليج أقل في حجمها من هذا البلد ويحكمها حاكم. لو قال قائل هذه المنطقة هي تحت نظام عام هي جزء منه، هل يجوز أن تستقل هذه بحاكم؟ قال لا يجوز لأنه خروجك على ولي الأمر. طيب ما الذي أباح أن تكون منطقة أقل من هذه المنطقة يحكمها حاكم يسمى خليفة ولي أمر وهذه لا يجوز؟ يعني هذا تحكم. إن قالوا هذا من باب الأمر الواقع، يقول هل تريدون أن تحملوا الناس على أن يحملوا السلاح ويقومون بإسالة الدماء ثم تكون هذا أمر واقع تعترفون بهم حكام شرعيين؟ فصحيح كما ذكر رحمه الله تعالى الأصل أن الأمة يحكمها حاكم واحد، والنصوص الشرعية الواردة في الأئمة والحكام وحقوق في نصوص الوحيين وكذلك في كلام أهل العلم المقصود بها ما تقدم قبل قليل حاكم يحكم الأمة كلها. وأيضا ليس كل حاكم، سيمر بنا إن شاء الله بعد قليل بعض صفة هذا الحاكم.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في الجزء الأول صفحة 22 و200 نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، بقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان، أشار إلى حديث عرفجة في مسلم. كذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، والحديث في مسلم كما ذكر.
إذا من يقتل ومن يترك في زماننا؟ إذا بويع لخليفتين، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثلا ابن عمر ما بايع حين النزاع بين علي معاوية، ما بايع حين النزاع بين بني أمية وابن الزبير، حتى قلت ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه يتنازع الأمة حاكما فقط، هذا في الشام وهذا في الحجاز، ومع ذلك ما رأوا بهؤلاء إمامة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه هو رأى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، جلس قرابة 20 سنة ليس في عنقه بيعة لأحد، حتى قبيل وفاته بسنتين تقريبا بايع لعبد الملك بن مروان حينما قتل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه، واستقر الأمر لعبد الملك بن مروان فبايعه رضي الله تعالى عنه وأمر أهل بيته أن يبايعه، وإن كان عبد الملك بن مروان حاكم متغلب، لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى الشرعية وإن كان حاكما متغلبا، لكنه يحكم من؟ يحكم الأمة، بخلاف حاكم يحكم جزء من الأمة. والعلي رضي الله تعالى ما بايعه ابن عمر ولا ابن عباس ولا أسامة بن زيد وجابر وكثير من الصحابة رضي الله تعالى ما بايعوا علي رضي الله تعالى بسبب النزاع.
أرجع إلى قول البعلي ويعتبر كونه قرشيا. يقول الجويني في غية الأمم صفحة 92 أن يكون الإمام قرشيا ولم يخالف في اشتراط النسب غير غرار بن عمرو وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه.
إذن محل إجماع حديث الأئمة من قريش، والحديث كما ذكر ابن حجر حديث متواتر، لكن أجوين رحمه الله تعالى يتعامل بواقعية، قال الانتساب إلى قريش معتبر في منصب الإمامة، فلو لم نجد قرشيا يستقل بأعبائها يعني يصلح أن يكون إماما ولم نعدم شخصا يستجمع بقية الصفات يعني ما عدا قرشية نصبنا من وجدناه عالما كافيا ورعا وكان إماما منفذ الأحكام على الخاص والعام. إذن على اشتراط قرشية إذا وجد أهلا، إذا لم يوجد لا واجب مع العجل فيسقط هذا الشرط.
قال مكلفا سميعا بصيرا ناطقا، يقول البعلي ونصب الإمام فرض كفاية ويعتبر كونه قرشيا مكلفا سميعا بصيرا ناطقا عدلا، إذا تشترط فيه العدالة، وأهل العلم مجمعون على عدم عقد الإمامة ابتداء الفاسق، إنما خلافهم إذا طرأ الفسق بعد عقد الإمامة. قال القرطبي في تفسيره في الجزء الأول صفحة 70 و200 لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق. الجويني في غية الأمم صفحة 16 و300 قال ومن لم يكن ذا كفاية ولم يكن موثوقا به لفسقه لم يجز نصبه، ولو نصب لم يكن لنصبه حكم أصلا. هذا كما ذكرت في البداية هم متفقون، ولما أقول متفقون متقدمون، من يطالع كتب السياسة الشرعية وما كتبه الفقهاء يجد أنه في فترة من الفترات يوجد واقع الفقهاء يتنازلون عن بعض ما ذكره متقدمون، قد يكون إجماعا بحجة حفظ الدماء ثم
يتركون بعض الشروط التي أجمع عليها المتقدمون، وهكذا إلى ما لا نهاية له. الحقيقة لم يحفظوا لا دينا ولا دنيا، ما حفظوا دماء المسلمين، واقعنا الآن يشهد على ذلك، وما حفظوا أيضا الدين.
أرجع إلى كلام البعلي يقول: ويعتبر كونه قرشيا مكلفا سميعا بصيرا ناطقا عدلا حرا ذكرا عالما.
إذن اشتراط العلم المقصود به علم الشريعة وأيضا علم السياسة، لكن كلام عالم الشرع
كما تقدم. خليفة
هو قائم مقام النبوة، فالخلافة خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا.
يقول الجويني
في غياث الأمم في صف 63: شرط أن يكون الإمام مجتهدا، مجتهدا وليس عالما. لماذا؟ لأنه لأمر على القضاة، أمر على المجتهدين، فلا بد أن يكون أفضل إن لم يكن أفضل منه.
بالغا مبلغ المجتهدين، مستجمعا صفات المفتين، ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف.
إذن كونه مجتهد وعالم محل اجماع، قل لا خلاف في ذلك. فكما قلت قبل قليل يتميز الجويني رحمه الله تعالى بواقعيته، إذا لم يوجد هذا الشرط كيف نتعامل مع هذا الواقع؟
يقول نفس الجويني صفحة 13 و200: إذا يعني لم نجد من يتصدى للإمامة في الدين يعني بسبب الشرط اللي ذكرناه، ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية واستقلال بعظائم الأمور على ما تقدم وصف الكفاية، فيتعين نصبه في أمور الدين والدنيا، وتنفذ أحكامه كما تنفذ أحكام الإمام الموصوف بخلال الكمال، يعني بصفة الكمال المرئي في منصب الإمامة. جمع الناس على كاف يستفتي فيما يسنح ويعن له من المشكلات أولى من تركهم سدى.
إذن يقول إذا لم يكن عالما مجتهدا ولم نجد، لا بأس أن نعين شخص ينقصه العلم الشرعي لم يترك طاعة مطلق، قال يستفتي فيما يسنح ويعن له من المشكلات، يرى أن هذا الباب المصلح، يقول أولى من تركهم سدى، أولى من ترك الناس من غير إمام.
إذن هذه بعض الشروط التي أشار إليها عبد الرحمن البعلي في كشف المخدرات صف مختصر المختصرات للكلام على صفات الإمام.
كما قلت قبل قليل المقصد من هذا هو إزالة بعض الغبش الموجود عند البعض منا، وأن هذا الكلام الذي نقرأه ننزله أحيانا على واقعنا لا يمت إلى واقعنا بصلح.
وكذلك أكثر النصوص الشرعية التي يستدل بها في هذا الباب. نرجع إلى كلام الشيخ مرة ثانية. الشيخ في أكثر المختصر قال: يخرجون على الإمام بتأويل سائر.
إذن هم متأولون، وهذا التأويل سائر.
إذن على هذا هل البغاة، وأقول حتى الآن سيأتي نقاش لفظ البغاة أصلا هل لو أصل، لكن على رأي هؤلاء هل البغاة فساق أو عدو؟ يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين، وإنما هم يخطئون في تأويلهم، والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم. كما ذكر أهل العدل عندهم الإمام، وهؤلاء ليسوا أهل العدل إنما هم متأولون. قال: والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم، فهم جميعا أي البغاة والإمام ومن معه كالمجتهدين من الفقهاء في الأحكام، من شهد منهم قبلت شهادته. إذن هم عدول إذا كان عدلا، يعني إذا كان ليس عنده إلا فقط البغي، وهذا قول الشافعي، ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا. قال: وقال أبو حنيفة: يفسقون بالبغي وخروجهم على الإمام، ولكن تقبل شهادتهم لأن فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة، وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض. إذن تقبل شهادتهم بالاتفاق، وهم على رأي الجمهور ليسوا فساق، إنما هم مجتهدون متأولون. ذكر في الشافعية والحنابلة أنهم ليسوا فساق، وذكر عند أحناف أنهم فساق بخروجهم على الإمام. انتهينا من هذه، نأتي مسألة: هل البغاة خوارج؟ يعني هل كل من حمل السلاح
وخرج على الحاكم، هل هم من الخوارج؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كلامه قبل قليل ذكرته وهو في المغني في الجزء العاشر صفحة 67 من نسختي، قال: ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا، فأما الخوارج وأهل البدع إذا خرجوا على الإمام فلا تقبل شهادتهم لأنهم فساق. إذا خالفوا بين الخوارج وبين البغاة. أفرح من ذلك البعلي في كشف المخدرات الجزء الثاني صفحة 75 و700 يقول: ومن كفر أهل الحق والصحابة رضي الله تعالى عنهم، أهل الحق يقصد الإمام ومن معه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستحل دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة، ذكره في المنتهى عن الفروق. إذن إذا حمل السلاح فقط وليس بخارجي، ما سيكون خارجي إذا اعتقد راي الخوارج من تكفير الصحابة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، فهؤلاء هم الخوارج. إذن قد يكون الشخص باغيا خارجيا حمل السلاح واعتقد كفر المسلمين وكفر الصحابة واستحل الدماء، فهذا خارجي من البغاة. قد يكون باغيا فقط وليس خارجيا إذا رأى عصمة الدماء، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحق وكذلك الأمة، لكن الحاكم ومن معه خرجوا عن بعض الشريعة، هذا ليس خارجيا إنما هو من البغاة. على هذا من يحملون السلاح هم طائفتان، طائفة تقصد الخير للأمة ومقابلهم أئمة جور. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الثاني عشر صفحة 86 و200: قسم خرجوا غضبا للدين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجة. إذن ليس كل من خرج هم بغاة. يقول البعلي في كشف المخدرات: وإذا اقتتل الطائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، تضمن كل طائفة ما تتلفه على الأخرى. إذا كان القتال لأجل أمور دنيوية تنازع الحكم، هذا قتال الفتنة، لعله يأتي إن شاء الله في كنايا كلام شيخ الإسلام. إذا كان النزاع مسلح لأجل الرئاسة فقط، هذا قتال الفتنة يتجنب. ابن العربي في أحكام القرآن في الجزء الرابع صفحة 500 يقول: روى ابن القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل خارج وجب الدفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز، فأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما. إذا ليس كل حاكم وإن كان يحكم الأمة يقاتل معه، يقاتل معه إذا كان عدلا توفرت فيه الشروط. ابن حزم رحمه الله له تفصيل: فإن قام على الإمام القرشي من هو خير منه أو مثله أو دونه قوتلوا كلهم معه. إذا كان قرشي وقام شخص يساويه أو مثله دونه، هذا له إمامة شرعية فيحرم قتاله، قوتلوا يعني من ثاروا عليه. إلى أن قال: إلا أن يكون جائرا. فإن كان جائرا، وكلم على القرشي، فإن كان جائرا فقام عليه مثله أو دونه قوتل معه القائم، يقاتل معه من قام عليه، لأنه منكر زائد، كلاهما جائر لكن هذا زيادة على المنكر، خرج حمل السلاح. فإن قام عليه أعدل منه، إذن هو جائر قرشي قام أعدل منه، وجب أن يقاتل مع القائم لأنه تغيير منكر. وأما الجورة من غير قريش فلا يحل أن يقاتل مع أحد منهم لأنهم كلهم أهل منكر، إلا يكون أحدهم أقل جورا فيقاتل معه من هو أجور منه لما ذكرنا. كلام ابن حزم التفصيل في ظاهر، يعني لا أخذ عنده كثيرا حتى أنتهي الموضوع. ابن ملقن في شرحه لصحيح البخاري يقول: فإن قاتلهم الإمام الجائر، يقصد الخارجين، لم يقاتلوا معه ولم يجد أن يسفكوا دماءهم في نصره. يعني إذا كان حمل السلاح لأجل نزاع على السلطة، هذا قتال فتنة يحرم ينهى عنه. لا ترق دماء المسلمين لأجل يحكم زيد أو يحكم عمر إذا كانوا لم تبايعهم الأمة ولم تتوفر فيهم الشروط. ناقش الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه سلاح الفقهاء في البغاة،
أنكر وجوده رحمه الله تعالى، وكلامه في الجزء الرابع صفحة 50 و400 وما بعدها. أذكر أهم ما ذكر في هذا الباب ويمكن يرجع إليه في مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: اعتقد طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي رضي الله تعالى عنه، جعلوا ذلك قاعدة فقهية فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائر، وصاروا في من يتولى أمور المسلمين من الملوك يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك، ثم يجعلون المقاتلين له بغاة. إذن سبب النشأة أنهم جعلوا علي رضي الله تعالى عنه هو إمام عدل ويجب القتال معه، ثم طردوا هذا الحكم، جعلوا هذه قاعدة شرعية: الحاكم الشرعي هو إمام العدل ويجب القتال معه على ما تقدم، ومن يعارضه معارضة مسلحة هؤلاء هم البغاة. وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، هذا الاعتقاد لا دليل عليه لا في كتاب ربنا ولا في عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه. الآية التي يستدل بها في باب البغاة قول ربنا تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالآية لا تدل على أن القتال يكون مع الحاكم، لا، الآية تدل على أن الذي يقاتل هو الباغي. فربنا تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان، طائفتان نكر في سياق الشر تعم الطائفة التي معها الحاكم أو معها الإمام أو الطائفة الأخرى التي تقاتل الحاكم، والأمر لا يتعلق أيضا بالحاكم ومن يحمل السلاح عليه، حتى كان الأمر يتعلق بقبائل أو غيرها، فالآية عامة ليست خاصة. وجه الاستدلال أن كلمة طائفتان نكر في سياق الشر فتعم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، لما يقول ربنا تبارك وتعالى بغت أي تجاوزت المشروع، والذي تجاوز المشروع قد يكون الحاكم وقد يكون من حمل عليه السلاح من جماعة مسلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، والخطاب للأمة وليس إلى الحاكم، فقاتلوا التي تبغي. كلمة التي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، فالتي تبغي تقاتل سواء كانت الطائفة التي معها الحاكم أو الطائفة التي تقاتل الحاكم ومن معه. إذن الآية ليس فيها دليل على أن الحاكم ومن معه هم أهل العدل ومن يقاتل بغاة، فالآية تدل على وجوب مقاتلة الطائفة الباغية مطلقا من ثلاثة أوجه: طائفتان، وقوله فإن بغت إحداهما على الأخرى، وأيضا قوله فقاتلوا التي تبغي. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قتال علي رضي الله تعالى عنه في الجمل والصفين كما يسمر بنا إن شاء الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثلاث طوائف: طائفة اعتقدت أن علي هو المحق وكان هو الخليفة فقاتلت معه، وطائفة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل من المبشرين بالجنة رأوا أن علي هو الباغي لأنه لم يقم بشرع الله عز وجل فيقتص من قتلة عثمان فقاتلوه، وطائفة ثالثة رأت أن هذا من باب قتال الفتنة فاعتزلت. الشاهد من ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفهموا هذا الفهم المتأخر الذي جعله الفقهاء أصلا في باب البغاة ويجب مقاتلة كل من حمل السلاح على الحاكم والحاكم معه وهو عدل ومن يقاتلهم بغاة. أرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى نشأة تصنيف من خرج على الإمام بأنه باغي، كما ذكرت قبل قليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس عندهم هذا التصنيف، إنما الباغي طلب حقا ليس له تجاوز الشرع، هذا هو الباغي. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية: هذا في الأصل من رأي بعض فقهاء أهل الكوفة، يقصد الأحناف وأتباعهم، ثم الشافعي وأصحابه، ثم كثير من أصحاب أحمد
الذين صنفوا باب قتال أهل البغي نسجوا على منوال، تجدهم هكذا، فإن الخرقي نسج على منوال المزني، والمزني نسج على منوال مختصر محمد بن حسن، وإن كان ذلك في بعض التبويب والترتيب. يقول ثبت توارد الفقهاء على هذا الباب، أول من كتب في مختصرات الفقه محمد بن حسن، وغالبا الأول يقلد محمد بن حسن في مختصره ذكر هذا الباب، من أتى بعده نسج على منواله، يعني في التبويب وفي الترتيب، وإن كانوا يختلفون في الجملة. فقل المزني في مختصره ذكر هذا الباب، أي باب البغاة، تقليدا لمحمد بن حسن. المزني شافعي، ثم الخرقي أيضا وهو حنبلي نسج على منوال المزني. إذن هذا هو السبب في توارد فقهاء الأحناف والشافعية والحنابلة على ذكر هذا الباب، أعني باب البغاة، وإلا هذا كما ذكرت ليس له أصل في السنة. يبين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود: يا ابن مسعود، أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف على جريحهم. يقول شيخ الإسلام وهو موضوع الحديث، رواه الحاكم، وقال الذهبي رحمه الله تعالى: كوثر ابن حكيم متروك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالأصل الثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الفرق بين القتال لمن خرج عن الشريعة والسنة، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما القتال لمن لم يخرج إلا عن طاعة إمام معين فليس في النصوص أمر بذلك، إنما الأمر بقتال الباغي كما أسلفت قبل قليل، قد يكون الباغي الحاكم، وقد تكون الجماعة التي حملت السلاح عليه هي الباغية. فلذلك المحدثون لم يذكروا هذا الباب في كتبهم، وكذلك المالكية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخاري والسنن فليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج وهم أهل الأهواء، وكذلك كتب السنة المنصوصة عن الإمام أحمد ونحوه، وكذلك فيما أظن كتب مالك وأصحابه ليس فيها باب قتال البغاة. والأمر كما ظن الشيخ رحمه الله تعالى، ومن يطالع كتب المالكية يعلم ذلك. يقول: وإنما ذكروا أهل الردة وأهل الأهواء، فأصحاب الحديث لا يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين، ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. ففرق بين قتال الفتنة، وسأشير إليه إن شاء الله، وبين قتال الخارجين على الشريعة. الشارع أمر أمرا مطلقا بقتال الخارجين على الشريعة، أما الخارجين عن الإيمان فلم يأمر به أمرا مطلقا. وحينما حصل خلط بين قتال الخارجين على الشريعة والخارجين على الإيمان حصلت ثلاثة محاذير. وبين هذه المحاذير قال: ونسج عن ذلك ثلاثة محاذير. الأول: قتال من خرج عن طاعة ملك معين وإن كان قريبا منه أو مثله في السنة والشريعة لوجود الافتراق، والافتراق هو الفتنة. وتقدم خارج على الحاكم كما ذكر حجر رحمه تعالى، قد يكون خلق منك خروج الحسين، هذا يحرم قتاله. الثاني يقول: التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام. الثالث: التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج المارقين من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية.
قال لا يفرقون بين قتال الفتنة المنهي عنه والذي تركه خير من فعله كما يقع بين الملوك والخلفاء. مثلا إذا قامت جماعة مسلحة على ملك تريد الحكم وهذا الملك ليس حاكما شرعيا، القتال مع هذا ومع هذا كما مر بنا من كلام ابن حزم وغيره هو قتال فتنة
كذا الجميع. قال وغيرهم كما يقع بين الملوك والخلفاء وغيرهم وأتباعهم كاقتتال الأمين والمأمون وغيرهما، وبين قتال الخوارج الحرورية والمرتدة والمنافقين كالمزدكية ونحوهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن باب البغاة هذا ليس له أصل، الفقهاء قعدوا قاعدة وأن علي إمام عدل يجب القتال معه، وعرفنا أن هذه القاعدة ليس لها أصل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم قاتل معه وبعضهم قاتله، ثم بعد ذلك قاسوا على علي غيره فجعلوا كل من يحكم المسلمين إمام عدل، ومن يثور عليه هؤلاء بغاة قاعدة ليست صحيحة، ما تفرع عنها ليس بصحيح. شيخ الإسلام أشار إلى قتال الفتنة، يرى أن ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو قتال فتنة، هذا أحد الأقوال في المسألة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل في البصرة سنة 36 وفي صفين أيضا على نهر دجلة سنة 37 في الجمل طائفة اعتقدت أن علي رضي الله تعالى عنه إمام عدل فقاتلت معه، وطائفة ترى أن علي رضي الله تعالى عنه هو الباغي، ومن أبرز هذا الفريق طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وعائشة رضي الله تعالى عنها، وطائفة أخرى رأت أن هذا من باب قتال الفتنة كابن عمر وغيره كما سأذكر اعتذر. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل وفي الصفين بعد ذلك أي من قاتل مع معاوية رضي الله تعالى عنه كذلك كانوا ثلاث فرق. فما هو موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قتال الفتنة، وهل أكثر الصحابة اعتزلوا أو لم يعتزلوا؟ لعلي أشير إلى شيء من ذلك، والكلام في هذه المسألة يطول، يسر الله عز وجل لبحث قتال الفتنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو موجود على الشبكة، لكن أذكر ملخص ذلك. نأتي إلى أصل قتال الفتنة. قتال الفتنة إذا لم يتبين الحق، فإذا لم يتبين الحق للشخص مشاركة من لم يتبين له الحق يرى أن هذا من باب قتال الفتنة. ممن اعتزل سأذكره إن شاء الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ممن اعتزل ولم يقاتل، يقول رضي الله تعالى عنه كما عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح يقول إنما كان مثلنا في هذه الفتنة كمثل قوم كانوا يسيرون على جادة يعرفونها فبينما هم كذلك إذ غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضنا يمينا وبعضنا شمالا فأخطأنا الطريق وأقمنا حيث أدركنا، يعني اعتزلنا هؤلاء وهؤلاء، فأقمنا حيث أدركنا ذلك حتى تجلى عنا ذلك حتى أبصرنا الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه. إنما هؤلاء فتيان يتقاتلون على هذا السلطان وعلى هذه الدنيا، والله ما أبالي ألا يكون لي ما يقتل فيه بعضهم بعضا من علي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين لنا أن هذه الفتنة لم يتبين الحق، فلذلك من لم يتبين له أيهما الطائفة الباغية القتال في حقه يكون قتال فتنة يعتزل. وأيضا ذكر ثانيا قتال فتنة حينما يكون على السلطة، فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إنما هؤلاء فتيان يتقاتلون على هذا السلطان. إذن ابن عمر يرى أن هذا من باب قتال الفتنة لأجل الدنيا، وأيضا هذا القتال الذي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يستبد. أيضا عند ابن سعد بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كففت يدي فلم أقدم والمقاتل على الحق أفضل. وابن عمر رضي الله تعالى عنه اعتزل لم يتبين له الأمر، ثم نهاية الأمر تبين له الأمر وندم أنه لم يقاتل، فصح عنه رضي الله تعالى عنه أنه ندم، فندم
حينما لم يقاتل مع علي، وكذلك ندم حينما لم يقاتل مع ابن الزبير، حينما رأى جور الحجاج وظلم بني أمية ندم وتمنى أنه قاتل مع ابن الزبير ومع علي رضي الله تعالى عنهما. إذن إذا لم يتبين الحق أو كان القتال على الحكم وعلى السلطة فهذا قتال فتنة. كذلك أيضا أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أثره في البخاري يقول: ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول: ذاك الذي بالشام، يعني مرة بن الحكم، يقول: والله إن يقاتل إلا على الدنيا، أي ما يقاتل لأجل الدنيا. صدق رضي الله تعالى عنه. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، يقصد قراء البصرة، والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا، ويقول: وإن ذاك الذي بمكة، يعني ابن الزبير، والله إن يقاتل إلا على الدنيا. والظاهر أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هو المحق، بنو أمية ومروان بن الحكم هم المقتلون والله أعلم، فقتالهم قتال فتنة. أيضا قتال الفتنة إذا كان لأجل المال فقط، يقاتل لأجل الدنيا، هذا أيضا من باب قتال الفتنة. عقبة بن نافع القائد المعروف الذي مصر القيراون وغيرها يقول: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: مع من أقاتل؟ فقال: مع الذين يقاتلون لله، ولا تقاتل مع الذين يقاتلون لهذا الدينار والدرهم. ولا ثر عند ابن أبي شيبة وإسناده ضعيف. إذن قتال الفتنة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا لم يتبين الحق القتال قتال فتنة. القتال إذا كان نزاع لأجل السلطة، أو إذا كان الشخص يحمل السلاح ويرفعه في وجه إخوان المسلمين لأجل ما يحصل عليه أو جاء وغير ذلك، هذا أيضا قتال فتنة تحرم المشاركة فيه. من اعتزل من الصحابة قتال فتنة الذي وقفت عليه مسندا عن 14 نفسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن 13 منهم أنهم اعتزلوا، والرابع عشر روي عن وهبان رضي الله تعالى عنه غيره ولا يصح. أما الذين صح عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وسعد بن العشر المبشرين بالجنة، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، وأبو مسعود البدري، وعمران بن حصيب. تلحظ أن هؤلاء من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من علمائهم. وأبو برزة الأسلمي، وسلمة بن الأكوع، وأبو بكر نفيل بن الحارث. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينهى من أتاه يستشيره يذكر حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إنه، والحديث الصحيحين، فكان ينهى عن القتال حتى مع علي رضي الله تعالى عنه. ومحمد بن مسلمة وأبو هريرة. إذن هؤلاء 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنهم اعتزلوا القتال ولم يشاركوا في قتال الفتنة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان مع علي، لكن في قتال مروان بن الحكم مع ابن الزبير اعتزل رضي الله تعالى عنه، ذهب إلى الطائف في آخر الأمر. كذلك نسب لعبد الله بن مغفل والأسود ابن سريع رضي الله تعالى عنه، ولم أقف عليه مسندا، تعلق بسعيد بن زايد بن عامر بن نفيل رضي الله تعالى عنه، وهو من عشر المبشرين بالجنة، تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه، ما وقفت عليه مسندا، لكن يغلب على ظني أنه ممن اعتزل الفتنة. كان في أول الأمر يعارض عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما رأى ما حصل لعثمان اعتزل رضي الله تعالى عنه. من الذي شارك من الصحابة العشرة المبشرون بالجنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان، الأمر ظاهر أنهم ماتوا قبل قتال الفتنة. عندنا أبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، ماتوا قبل قتال الفتنة. بقي عندنا خمسة: سعد بن أبي وقاص، ثابت عنه الاعتزال رضي الله تعالى عنه في سلم وفي غيره، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ذكرت لم أقف عليه مسندا لكن الظاهر أنه اعتزل الفتنة. إذن اثنان من العشر المبشرين بالجنة ممن أدركوا قتال الفتنة اعتزلوها. ثلاثة من الصحابة من العشر المبشرين بالجنة شاركوا في قتال الفتنة، بل قتل بعضهم بعضا. علي رضي الله تعالى عنه قام ضده طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوى. طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قتل في نفس الجمل، الزبير هم أن يترك فخرج فقتل رضي الله تعالى عنه في وادي السباع. إذن ثلاثة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة حمل بعضهم على بعض السلاح، كما مر بنا في كلام ابن قدامة. هؤلاء مجتهدون كما يجتهد الفقهاء في مسائل الخلاف، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. وهذا كما ذكرت قبل قليل يدل على خطأ من يعتقد من الفقهاء أن الحاكم هو الذي يقاتل معه. من الصحابة من اعتزل، ومنهم من قاتل مع علي، ومنهم من قاتل ضد علي، سواء يتعلق في موقعات الجمل أو في موقعات صفين. أما مجموع ما وقفت عليه ممن شاركوا في القتال الحاصل بين الصحابة بما فيه من اختلف في مشاركته أو اختلف أيضا في صحبتهم، وقفت على 69 و100 نفس. 169 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم اختلف في مشاركته وبعضهم اختلف في صحبته أصلا، شاركوا في قتال فتنة. بعض العلم بعضهم يقول جمهور الصحابة لم يشاركوا اعتزل، وبعضهم يقول جمهور الصحابة شاركوا. والصحيح أن أغلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاركوا في قتال الفتنة. من اعتزل كما ذكرت هم 17 نفسا، هذا المشهور عنهم، بخلاف من قاتل مع علي ومن قاتل ضد علي رضي الله تعالى عنه في جمل أو في صفي. لكن لا بد أن نعلم أن الذين أدركوا الفتنة هم صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه. كبار الصحابة ماتوا قبل ذلك كما ذكرت، 5 من 10 المبشرين بالجنة ماتوا قبل ذلك. فجمهور الصحابة قاتل، ومن من قاتل في قتال الفتنة من 10 المبشرين بالجنة، بعضهم ممن شهد بدرا، بعضهم ممن شهد بيعة الرضوان، وهو كما ذكرت إما مع علي أو ضد علي في الجمل وفي صفي. مر بنا أن الفقهاء يرون الحكم معه أهل العدل وأهل الحق، فيجب أن يقاتل معه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والصحيح الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك، فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا علي وهم قد بايعوه، بعضهم أمسكوا عن القتال وقد بايعوا علي. إذا ليس هناك علاقة بين البيعة الشرعية للحاكم وبين القتال معه أو القتال ضده، فالقتال يكون مع ضد الطائفة الباغية، سواء كان الحاكم هو باغي أو كان مبغيا علي. فكما أسلفت قبل قليل من اعتزلوا يرون هذا من قتال فتنة، وإما لم يتبين أو هذا قتال لأجل الدنيا فاعتزلوه، مع أن بعضهم قد بايع علي رضي الله تعالى عنه، من كأسامة بن زيد بايع علي ومع ذلك لم يقاتل معه، فقاتل مع علي رضي الله تعالى عنه. عمار بن ياسر وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت وغيرهم، وهؤلاء ممن بايع علي. وممن قاتل علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرت طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وهم أيضا ممن بايعه. ولم يشارك علي رضي الله تعالى عنه في القتال سعد بن أبي وقاص وأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم ممن بايع علي. إذن ليس هناك علاقة بين البيعة وبين المقاتلة مع الحاكم. إذن الأمر رجع لي شيء إلى الاجتهاد في تعيين الفئة الباغية. فإذا كانت الفئة الباغية التي تقاتل مع الإمام يقاتل معه، وإذا كان الإمام هو الباغي يقاتل ضده، بغض النظر هل الشخص بايع الإمام أو لم يبايع الإمام. إذن حينما الفقهاء ينصون على أنه إذا طلب الإمام يجب أن يقاتل معه، يقال أيضا هذا ليس له أصل لا في كتاب ربنا فهو يخالف، لأنه أمر بقتال الفئة الباغية ولم يأمر بقتال مع الحاكم. أيضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما أسلفت قبل قليل. إذن هذه أهم المسائل التي تتعلق ب المعارضة المسلحة للحاكم. نأتي إلى النوع الثاني الذي يسميه أهل عصرنا المعارضة السلمية، بمعنى مخالفة الحاكم ونقد الحاكم في العلن من غير إسقاط لولايته ومن غير حمل سلاح. كما ذكرت في كلامي، أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنأتي إلى موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المعارضة السلمية، وإن شئت تقول في الإنكار العلني على الحاكم. هذه من المسائل التي كان يكثر فيها الجدل، فكنت إذا وقفت على أثر في هذا الباب جمعته، بمعنى من خلال بحثي ومدرستي لكتب السنة المسندة ما وقفت عليه جمعته، لم أتصدى لبحث الوارد، إنما إذا مر بي جمعته. فالآثار التي وقفت عليها في هذا الباب أذكرها. في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء إلى عمر فسلم ثلاثا، يقول هذا عبد الله بن قيس، سلم يؤذن له رضي الله تعالى عنه، فرجع فقال عمر رضي الله تعالى عنه ردوه علي. فلما ردوه علي اعتذر من قال كنا في شغل، وسأله عن رجوعه. قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا تأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى رضي الله تعالى عنه فقال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، والعشي يطلق على الظهر على العصر، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء عشي جاء أبو موسى فقال عمر، هذا في المسجد أمام الناس، ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عمر عدل. فقال له عمر يا أبا الطفيل ما يقول هذا، يعني أبا موسى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ثم قال لا يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعتذر عمر قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. إذن أبي بن كعب أمام الملأ يقول عمر يا ابن الخطاب، ما خاطبه بألفاظ التبجيل والتعظيم، وينكل عليه أمام الملأ ويقول لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنكر عليه عمر، لو كان إنكار العلني على الحاكم لأنكر عمر ولأنكر الحاضرون وأغلبهم من الصحابة ومن كبار التابعين، بل هذا جعل منقبة لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم في شرح هذا الحديث يدل على ما كانوا عليه من القوة في دين الله وعلى قول الحق ومن قبوله والعمل به، فإن أبي رضي الله تعالى عنه أنكر على عمر تهديده لأبي موسى رضي الله تعالى عنه فقام بما عليه، قام أبي بما عليه، فقام بما عليه من الحق. ولما تحقق عمر رضي الله تعالى عنه الحق قابله واعتذر عما صدر عنه رضي الله عنه أجمعين. أيضا عند ابن سعد في الطبقات بإسناد حسن يقول علقمة بن وقاص قال عمرو بن العاص لعثمان رضي الله تعالى عنه على المنبر يا عثمان إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر. أصل النهابير كتبان الرامل والصحراء، معروف الدهار في الصحراء ومهلكة، يقصد هنا يعني ارتكبت أمورا شدادا صعبة، فتب وليتوبوا معك. قال فحول عثمان رضي الله تعالى عنه وجهه إلى القبلة فرفع يديه فقال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ورفع الناس أيديهم. فعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ينتقد الخليفة عثمان ولم يعترض عليه عثمان رضي الله تعالى عنه أمام الملأ، بل رجع واستغفر وتاب إلى الله عز وجل. هذا إنكار علني على الحاكم بحضور الصحابة رضي الله تعالى عنه وكبار التابعين، ولا يعرف من أنكر على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه.
أيضا في مسلم حينما دخل كعب بن عجرة رضي الله تعالى عن المسجد وجد عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدة، قال انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا، وقال الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائمة. عبد الرحمن ابن أم الحكم أمير معاوية على الكوفة، ومجرد خالف السنة في خطبته جالسا، ومع ذلك كعب بن عجرة أمام الناس رضي الله تعالى ينكر أن يصفه به شيء بالخبيث أمام الناس. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في مسلم عمارة بن رؤيلة رضي الله تعالى عنه حينما رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه قال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه مسبحا. أيضا عمارة بن رؤيلة رضي الله تعالى عنه ينكر على أمير الكوفة بشر بن مروان بن الحكم في خلافة أخي عبد الملك بن مروان، ولا يعرف أن أحدا أنكر على عمارة رضي الله تعالى عنه. أيضا إنكارهم في العلن على سنن وليس على منكرات أو كبائر أو مسائل محل إجماع، كل هذه الآثار أمام العلن في المسجد الخليفة أو الأمير على المنبر. أيضا ما في مسلم عن طارق بن شهاب قال أول ما بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، قال مروان وهذا في المدينة قد ترك ما هناك، فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث مسلم. هذا الرجل ينكر على مروان أمام الملأ ومروان هو أمير المدينة ويقره أبو سعيد رضي الله تعالى عنه. بل في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى حينما على المنبر مروان يريد أن يخطب قبل الجمعة فجذبه أبو سعيد بثوبه، اعتذر مروان قال فإن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلته قبل الصلاة. إذن هذا إنكار ليس فقط إنكار اللسان على الأمير، إنما هو إنكار باليد، حيث أراد أن ينزله من المنبر بالقوة وليس مجرد كلام. النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث يقول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليا، وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزئ عن اليد اللسان مع إن كان اليد. والعين في عمدة القاري يقول فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليا، ألا يرى أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه كيف أنكر على مروان وهو وال بالمدينة. حديث طارق بن شهاب وحديث أبي سعيد يحمل على تعدد القصة، لأن في الأولى أقره أبو سعيد وفي الثانية أبو سعيد هو الذي أنكر. أيضا عبادة رضي الله تعالى عنه غزا مع معاوية، يقول فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في عطيات الناس، فتثارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة ابن الصامت فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية رضي الله تعالى عنه فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. إذن ما أنكر عليه إنكار، إنما يتهمه أنه لم يحفظ. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وين رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. والحديث فيه إذن عبادة بن الصامت ينكر إنكارا علنيا على قائدهم وهو معاولة، ولم ينكر عليه لا معاولة ولا غيره، إنما اتهمه معاولة بأنه لم يحفظ الحديث، والصواب مع عبادة رضي الله تعالى عنه. عياذ رحمه الله تعالى في شرحه الحديث يقول فيه ما يجب مما أخذ الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وليكونوا قوامين بقص الشهداء وإغلاظه في اللفظ لمعاوية رضي الله تعالى عنه. أيضا عند ابن سعد رواه بإسناد عن خالد بن سمير قال خطب الحجاج الفاسق على المنبر فقال إن ابن الزبير وأقول رضي الله عنهما حرف كتاب الله، فقال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه كذبت ما يستطيع ذلك ولا أنت، فقال له الحجاج اسكت فإنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك، يوشك شيخ أن يؤخذ فتضرب عنقه فيجر قد انتفخت خصيتاه يطوف به صبيان أهل البقية، أغلظ عليه في القول وهدده بأي شيء بضرب العنق. هذه سنة أئمة الجبر، من سكت أو داهنهم أو مالاهم أو كذب على الله عز وجل قدموه، ومن أنكر عليهم توعدوه بالقتل وإن كان من خيار الأمة. فيما تقدم نجد أن كبار الصحابة كثير من الصحابة إما أنكروا وإما أقروا الإنكار، هذا عمر وأبي وعمر بن العاص وكعب بن عجرة وعمارة بن رؤيبة وأبو سعيد وعبادة ومعاوية، معاوية كما ذكرت أنه لم ينكر على عبادة إنكاره، وابن عمر، وأيضا الحاضر من الصحابة رضي الله تعالى ومن كبار التابعين. ألم أقف على أثر في مثل هذه الأثر أن أحدا يقف يقول لماذا تنكر في العلن، لماذا لا تنصح الحاكم الأمير أو الخليفة أو قائد الجيش في السر؟ أما إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنه في السر فجاء في صحيح البخاري حينما قال لسام بن زيد رضي الله عنه ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمت فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. والحديث رواه البخاري ومسلم. إذا أسامة يسر كلام أسامة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بشان الوليد بن عقبة وغيره. أيضا روي عن أبي الدرداء أنهم ذكروا الولاة يوما فعند أبي الدرداء فقال لا تلعنوهم فإن لعنهم الحارقة وبغضهم الفاقرة. قيل فكيف يا أبا الدرداء إن نحن رأينا منهم ما لا يحب الله، قال فدعوهم حتى يغيره الله، فإن الله إذا أراد ذلك حسمهم بالموت. قوله لعنهم الحالقة، الحلق هو حلق الشعر، لكن أحيانا قد تحلق الأعمال وقد تحلق الناس يعني بالاقتداء. والفاقرة أي المهلكة الداهية المهلكة، ومنه فقار الظهر، والفاقرة أي أهلك ظهره بمعنى قصمه. أثر أبي الدرداء عند ابن أبي عاصم في السنة وحميد في الأموال، وإسناده يحتمل التحريم لأن فيه عامر بن عبد الله أبو اليمان، ذكر البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، وقال ابن القطان لا يعرف له حال، وقال ابن حجر مقبول، وذكر ابن حبان في لقائه وقال من مشاهير العلماء ووثقه العجلي. فالأثر يحتمل التحسين لكن في متنه نكارة. وجه النكارة قيل فكيف يا أبا الدرداء إن نحن رأينا منهم ما لا يحبه، ماذا قال؟ قال فادعوهم حتى يغيره الله، يقول لا تنكر عليهم مطلقا. ولا شك أن هذا يخالف المتواتر من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهذا نكارة. فإن ثبت هذا الأثر من هذا السبب فبإذنه نكارة والله أعلم. أيضا روي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. الأثر عند الإمام أحمد رواه بإسناده، الأثر طويل. قال سعيد بن جهمان أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، فسلمت عليه قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جهمان. قال فما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبر بما تعلم، فإن قبل منك ولا فدعه فإنك لست بأعلم منه. والأثر سناده ضعيف، الأثر من رواية الحشرج ابن نباتة العبسي قال حدثني سعيد بن جهمة. والحشرج بن نباتة أفضل ما قيل فيه قول ابن حبان كان قليل الحديث منكر الرواية لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا فرد، وهذا هو الحكم على الحشر. على هذا حينما تفرد الحشرج بن نباتة بالأثر فالأثر ضعيف. مشتهر عند الناس أن ابن حبان متساهل، نعم في الثقات على قاعدته من لم يعرف بجرح هو على الأصل، أما في كتاب المجروحين كلام ابن حبان رحمه الله تعالى غالبا أدق ما يقال في الرجل، بمعنى أنه رحمه الله تعالى يعطيك حكما يجمع كل الأقوال التي قيلت في هذا الرجل، فغالبا سبحان الله أقوال ابن حبان في المجروحين تجدها خلاصة ما قيل في الراوي المجروح جمعا بين ما قيل فيه جرحا أو جرحا وتوثيقا. على هذا نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الإنكار العلني على الحاكم، ونقل الإنكار السري والسب أثر أسامة، وما عداه محل اهتمام. فيقال والله أعلم لا مانع أن يقال أن هذه مسألة اجتهاد عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلو كان واحد من الصحابة ثبت عنه قال مسألة اجتهادية، الشخص الذي ينكر ينظر المصلحة، وقد يرجع إلى من ينصح، هل الأولى فيه أن ينصح في السر أو في العلن، هل يطالب الحق، هل معامل، إلى غيره من القرائن التي تحتف بالشخص. المسألة فيها حديث يشكل، وهو حديث إياض بن غن صاحب دارية حين فتحت جلدة فأغلظ له هشام بن حكيم رضي الله تعالى القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم رضي الله تعالى فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض رضي الله عنه ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غن يا هشام الحكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع، هذا كلام عياض، رسول الله يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإنك يا هشام لأنت الجري إذ تجتري على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ إذن هذا الحديث يستدل به على منع الإنكار العلني على الحاكم، وهذا الحديث له عدة طرق، أقوى هذه الطرق ما رواه ابن أبي عاصي في السنة وابو نعيم في معرفة الصحابة بإسناديهما عن محمد بن إسماعيل ابن عياش قال حدثني أبي، وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين احتجوا بها هذه منها، لكن ابنه محمد ضعيف ولم يسمع من أبي، إذن هاتان علتان في السنة، وبقية الروايات الأخرى ضعفها شديد لا تصلح الاعتبار، إذن الحديث ضعيف من جهة السند، هذه واحدة. الثانية في متنه نكارة، وعني به النهي عن العلن، مر بنا قبل قليل من الصحابة ينكرون في العلن، بعيد أنهم يجهلون هذا الحكم، حتى أسامة حينما
انكر على عثمان في السر ما احتج بهذا الحديث، إنما رأى أن هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. ثالثا، الزيادة التي احتج بها يعني زيادة من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه، هذه الزيادة لا تصح. الحديث رواه أحمد وأبو عبيد وأبو داود ومسلم بأسانيدهم عن عروة بن الزبير عن هشام بن حكيم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا من غير هذه الزيادة. وأيضا عروة لم يدرك هشام بن حكيم، فلذلك في رواية أحمد بإسناده عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنف ذكره. على كل حال هذا الحديث لا يصح، فيه ثلاث علل. الأولى ضعف في إسناده، نكارة في متنه، الحديث في مسلم لكنه من غير هذه الزيادة، فرواه الإمام أحمد كما ذكرت وأبو داود ومسلم بلفظ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، وإن كان ابن مسلم فإسناده ضعف. وعلى فرض أن هذا الحديث ثابت لابد أن يجمع بين القاعدة العامة في الشريعة وبين الثابت عن الصحابة، فيقال والله أعلم على فرض ثبوت الحديث تنزلا مع من يرى صحة الحديث يقال يحتمل الأمر للإرشاد فلينصح، يعني في السر يكون الأمر للإرشاد جمعا بينه وبين الحديث المطلقة لتبين فضل الإنكار على حكم سيد الشهداء حمزة وغيره من الحديث الواردة في هذا الباب فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، أو يحمل على أنه في المعاصي الخاصة بالحاكم، وشكل المعاصي الخاصة بالحاكم فالحاكم كسائر الأمة الأصل أنه لا يفضح ويسر في نصيحته، أو هذا الحديث من هذا إذا كانت المعصية من باب الخطأ، هذا الذي يظهر لي والله